وقال بعض العلماء الإنسان مخير في قالب مسير، وضرب لذلك مثلا قال في القرآن يدل عليه قول الله تبارك وتعالى في القرآن: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وضرب لذلك مثلا قال: لو أن أحدا أخذ صبيا وجعل في رجله حبلا طويلا يمكنه أن يصل إلى عدة أهداف من خلال هذا الحبل الطويل، هو يمسك به والصبي يتحرك ويمكن أن يصل إلى عدة أهداف شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، لكنه هو لكن الكبير الماسك بهذا الخيط أو هذا الحبل يستطيع أيضا أن يمنعه عن الوصول إلى أي هدف اتجه نحوه. فالصبي يتحرك بحرية وهو لا يشعر أيضا أن في قد يكون لا غير شاعر بأن في رجله شيء، أنه قد يكون شيئا خفيفا كخيط، ولكنه وهو يشعر بتمام الحرية ويسير هنا وهنا، لكن الكبير يستطيع أن يمنعه من أي جهة ذهب إليها. فهذا الصبي إرادته هنا خاضعة لإرادة الكبير، لا يشاء شيئا إلا إذا شاءه ذلك الكبير، ولله المذهب الأعلى. وقصة أبو حنيفة قصة أبي حنيفة مشهورة في رده على مثل هذه القضايا القدرية. فقد جاءه سائل وهو في حلقة التعليم في مسجد المحصب، فقال له: أنتم تقولون إن إبليس سيعذب بالنار وهو خلق منها، كيف يعذب بها؟ كيف يتعذب بها وهو خلق منها؟ وتقولون إن الإنسان مسير لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بمشيئة الله وإرادته، ومع ذلك هو مسؤول عن أعماله، كيف يكون مسؤولا عن أعماله وهو مسير؟ كيف يكون مكلفا مسؤولا عن أعماله وهو مسير؟ وأنتم تقولون إن الله لا تمكن رؤيته، لا تجوز رؤيته شرعا في الدنيا، فكيف يمكن أن يكون موجودا؟ فكيف يمكن أن نصل أن نقول بأنه لا تجوز رؤيته مع أنه موجود؟ فأخذ قطعة من الثرى مبللة، جمعها وضرب بها فمه، رجع الرجل للتو شكاه إلى القاضي. بات أولا في تلك الليلة آلمت هذه الضربة، وفي الصباح شكاه إلى القاضي، وفي ذلك الوقت كان القضاء ما زال حرا وما زال عادلا. فشكي أبو حنيفة إلى القاضي، فجاء أبو حنيفة سأله القاضي: هذا الرجل قال إنه سألك وضربته، وقال إنه بات متألما من الضربة التي أصابته، فقال له بما ضربتم؟ قال بالتراب وبل. قال بما ضربتم؟ بما ضربته؟ قال ضربته بتراب مبلل و قال له هذا الرجل وهذا الرجل وبات متعلما. قال له أين توجه هو أبو حنيفة إلى الرجل؟ قال له أين الألم الذي قلت إنك بت متلبسا؟ قال له الألم لا يرى. قال له ما هو لونه؟ لا يراه لونه. قال كم طوله؟ لا يرى. كم عرضه؟ لا يرى. الألم لا يراه لونه ولا عرضه ولا طوله ولا يرى. قال هذا الرجل سأل عن أسئلة فأجبته خلال هذه الطريقة. أولا فيها تأديب لأنه اشترع على حقة العلم فلم يتأدب فيها، وثانيا أجبته. فهو قال بأن قال كيف يعذب إبليس بالنار وخلق منها، وهو خلق من التراب وبات متألما بسبب ضربة التراب. ثانيا قال إننا نقول إن الله لا يمكن أن يرى مع أنه مع أننا نجزم بوجوده، فكيف يكون وجودا وهو لا يرى؟ وهو يقول بأنه مات متألما ولا يستطيع أن يرينا هذا الألم ولا أن يعرف لنا صفته. المسألة الثالثة قال كيف يكلف الإنسان مع أنه مسير؟ أنتم مسيرون فلا تكليف إذا، فلما رفعني إلى القاضي إذا كنت غير مكلف، إذا كنت غير مخاطب بأفعالي؟ والخلاصة أن القدر سر من أسرار الله، ولا شك أنه لحكمة شديدة، أن جميع الأقدار التي يقدرها الله لحكم شديدة سواء كانت خيرا أو شرا. وسر الإسرار ودونه الستر حجب عن كل العقول ذا القدر، حجب عن كل العقول. وسر الإسرار ودونه الستر حجب عن كل العقول ذا القدر لحكمة، بل عن نبي وملك يظهر في الجنة من لها سلك، لكنه سيكشف لأهل الجنة، ستكشف لهم حكمة الله في الأقدار، يظهر في الجنة من لها سلك. ولا شك أننا نحن إنما نكلف بعلمنا وشعورنا، فنحن نشعر بتمام الاختيار، ونحن لا نعلم ما في الكتاب حتى نقول نحن إذا سجلنا في الكتاب بالوصف كذا فلا حاجة، لا يمكن أن يغير هذا الوصف، لا نعلم ما سجل في الكتاب. وعلامة ما سجل في الكتاب هو سعي العبد، هو سعي العبد. إن كان خيرا هذا علامة على أن ما في الكتاب خير، أن ما في الكتاب خيرا، أن ما في الكتاب خير. وإن كان شرا، إن كان سعيه شرا فهذا علامة أن ما في الكتاب شر. والله لا يظلم أحدا قطعا بالإجماع، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف ومن أسعده يسعده بفضله ومن أشقاه يشقيه بعدله يشقيه بعدله وبفضله لأنه لأن الأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا ليست ثمنا لأن الجنة لا يمكن للإنسان أن يعطي ثمنها ليست ثمنا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين قال لن يدخل أحد الجنة بعمله قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمد لله إذن الجنة الأعمال سبب لدخولها لكن دخولها يكون بفضل من الله بفضل من الله والمجرمون يوم القيامة لا يعترضون البتة على الله ولا يقول أحد منهم قط أنه ظلم في شيء بل يرجعون على أنفسهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السبيل فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السبيل وأقبل بعضهم على بعض يتلاوم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا الأسباب وتقطعت بينهم رأوا العذاب وتقطعت بينهم الأسباب وكل مجرم عوقب راض عن ربه ليس عليه اعتراض إذ لم يكن عقابه للمجرمين مثل عقاب الحاقد المنتقم كل مجرم راض عن ربه في عقابه لا لن يعترض على عدل الله في ذلك وهذا الحديث مخوف ومفرح مخوف من سوء الخاتمة ومفرح بحسن الخاتمة وينبغي للمسلم أن يعرف أسباب حسن الخاتمة وأسباب سوء الخاتمة ومن أسباب سوء الخاتمة البدعة البدعة الوسواس طول الأمل والذنب تسويف المتاب العملي متى أوصاف النفاق هي سبب سوء الخواتم لمن لها ارتكب هذه من أسباب سوء الخاتم البدعة الوسواس طول الأمل والذنب تسويف المتاب العملي متى أوصاف النفاق متى أوصاف النفاق هي سبب سوء الخواتيم لمن لها ارتكب أوصاف النفاق كالكذب والخيانة والغدر والفجور في المخاصمة الخداع وإظهار ما ضد ما إظهار ضد ما في الضمير هذه أوصاف النفاق والسبب السعادة التي تفي تمسك بالوحي نهج السلف تمسك بالوحي نهج السلف حسابك حساب حسابك حسابهن نفسه حسابهن نفسه وذكر الله جل بكثرة ثم الدعاء والوجل. هذه أسباب السعادة، هذا من أسباب السعادة. وسبب السعادة التي تفيه تمسك بالوحي اللي هو الكتاب والسنة. الوحي كتاب والسنة، تمسك بالوحي نهج السلف، معناها تمسك بنهج السلف في فهم الكتاب والسنة، في فهم الكتاب والسنة. نهج السلفي حسابه النفس، أن يحاسب نفسه، أن يحاسب نفسه على الأعمال. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. حسابه النفس وذكر الله جل، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وذكر الله جل بكثرة ثم الدعاء والوجل، الخوف من سوء الخاتمة. كان الصالحون يخافونه أشد الخوف. يقولون خوف المقربين من سوء الخاتمة، وخوف الأبرار من سابقة الكتاب. الحديث الخامس عن عائشة، عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها، عن أم عبد الله، عائشة رضي الله عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ما ليس فيه فهو رد. وفي رواية من عمل رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عن أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم وأولى ببعض، النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، كل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهي أم للمؤمنين. أم عبد الله سميت بذلك قيل تيامنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وقيل سميت كنيت بذلك، كنيت بابن أخيها عبد الله بن الزبير، ابن أختها عبد الله بن الزبير، كان من أحب الناس إليها. عائشة هي عائشة بنت أبي بكر الصديق وهو عبد الله، ابن أبي قحافة وهو عثمان، ابن عامر، ابن عامر ابن عامر ابن كعب ابن ابن عامر ابن عامر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة. وأمها بنته عامر نعمان بنته عامر بن عبد شمس تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وهي بنت 6 سنين. وفي شأن زواجها روتي عائشة في الحديث الصحيح قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن جبريل أنه رآها في المنام 3 مرات. يأتيه جبريل بها في سرقة من حرير فيقول هذه زوجتك، فيكشف عن وجهها فيقول هي، ثم يقول إن أراد الله هذا يريد الله هذا يمطيه، يريد الله هذا يمطيه. ودخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة وهي بنت 9 سنين. وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة. وعاشت بعده 40 سنة. فلم يتزوج من الأبكار غيرها صلى الله عليه وسلم. وفي آخر حياتي سودة بنت زمعة، في آخر حياة سودة بنت زمعة أعطت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. قال صاحب قرة الأبصار: ما تزوج ابنة الصديق وعمرها 60 على التحقيق بالبلد الحرام قبل الهجرة ب2 سنين عند أهل الخبرة. ما بنى بها وعيد ما ارتحل لطيبة وعمرها 9 وصل. ولم يكن تزوج المختار بكرا سواها فلها الفخار. وكم حوت في مدة يسيرة من العلوم الجمة الغزيرة. وبالبقيع دفنت في حني ليلا وسودة سمت في السن، فوهبت ليلتها لها لكي تحشر في أزواجه بنت الوليد. سودة بنت زمعة اجتمع نسبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوليد. وأما عن علمها فقد روت من الأحاديث ألف ومئتين وعشرة أحاديث. اتفق البخاري ومسلم على 74 منها، وانفرد البخاري ب74، وانفرد مسلم ب68. كان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا شيء ورجعنا فيه إلى عائشة إلا وجدنا عندها فيه علم. لا وجدنا عندها علما فيه. وقال قال الزهري: جمعت من العلم ما لم يجمعه سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكثير من الرجال. وكانت عاملة بهذا العلم كمال العمل. قال عن قاسم بن عبد الرحمن: قال كانت تصوم الدهر فلا تفطر إلا في يومي العيد والأضحى. وقال القاسم قال عنها القاسم بن محمد من أبي بكر، قال: جئتها وكنت إذا جئت بدأت بها، فوجدتها تصلي ضحى تقرأ قول الله تبارك وتعالى: فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، وترددها وتبكي، فوقفت طويلا أنتظر، فطال علي الأمر فذهبت إلى السوق وقضيت حاجتي، ورجعت ووجدتها ما زالت تصلي على حالها وتبكي. أرسل إليها معاوية رضي الله عنه بجواهر بقيمة 100,000، فوزعتها ولم تستبق شيئا. فأرسل إليها عبد الله بن الزبير 200,000، فوزعتها وهي صائمة، وعند الإفطار قالت لجاريتها: هات الفطور، هات الإفطار. فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها الجارية: يرحمك الله، ألا أبقيت لنا مما وزعت ما نشتري به لحمك؟ فقالت: لو أذكرتني لأعطيتك ما تشتري به، لو أذكرتني، لكنها نسيت. وقال عنها أحد التابعين: كانت توزع 70,000 وتلبس الثياب المرقعة. مرة جاءها سائل، كانت صائمة، فقالت للجارية: أعطيه ما عندك. فقالت: هذه ما عندنا إلا ما تفطرين عليه. قالت: أعطيه. قالت: هذا هو إفطارك ستفطرين عليه. قالت: أعطيه، هذا ما ستفطرين عليه. تقول له، تكرر له، قالت: أعطيه. فأعطته. وبعد لحظات جاء أحد بهدية إلى عائشة، عبارة عن شاه مشوية بكاملها. قالت لجارية: خذي. خذي ما تريدونه من الإفطار توزع بها. فضلها عظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين: لقد كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا نار ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهي أحب نسائه إليه بعد خديجة. تعطيه النساء بالفضل هي مرة ابنة عمران ابن آسية ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن خديجة ابن عائشة ابن سائر الصحابيات. وكانت أحب نسائه إليه بعد خديجة، فقد سأله عمرو بن العاص قال: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. وقد كان الناس يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة، فقالت نساؤه يوم سلمة: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أن يقول للناس أن يهدوا له كذلك في أيامنا، ولا يخصه الهدايا بيوم عائشة، لا يخصه يوم عائشة بالهدايا. فكلمته أم سلمة فعرض عنها المرة الأولى، ثم كلمته المرة الثانية فعرض عنها، ثم كلمته في المرة الثالثة فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فما نزل علي الوحي في لحاف امرأة منكن إلا في لحاف عائشة، إلا عائشة، ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة منكن إلا عائشة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال لها مرة: هذا جبريل يقرئك السلام. قالت: إنك ترى ما لا أرى. ومرة انقطع ضل عقد لعائشة وهم في غزوة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلبه ومعه الجيش وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر فعلم أبو بكر بذلك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على فخذ عائشة، فجعل يلومها ويضرب بيده في خاصرتها. قالت: وما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه. ويقول لها: حبست الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا على ماء وليس معهم ماء. ثم في الصباح نزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبا بكر؟ فبعثوا البعيرة فوجدوا العقد تحت.